بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الكيمياء للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 33، آداب العمل في مختبر الكيمياء. مثل سائر العلوم لا بد أن يتحلى طالب العلم بآداب وسلوكيات مهمة تساعد في الانتفاع بالعلم وتزيد من متعة التعلم. وللعمل في مختبر الكيمياء آداب عامة يشترك في بعضها مع العلوم الأخرى، كما يتطلب العمل في المختبر سلسلة من الآداب الخاصة بالمختبر. ومن ذلك أولا المحافظة على أدوات المختبر وتجهيزاته، ويتمثل ذلك بالحرص على استخدامها بالشكل الصحيح واتباع إرشادات الاستخدام بدقة وتنظيفها ووضعها في أماكنها المخصصة لها بعد الانتهاء من استخدامها، والحرص على ترتيب المختبر بعد الانتهاء من العمل. ثانيا الحرص على نظافة المختبر والعناية به والتعامل معه كالتعامل مع المنزل، فهو موجود من أجلنا. ثلاثة التعاون مع الزملاء خلال العمل في المختبر، وعدم الإساءة لأحد منهم أو إيذائهم. رابعا العناية بتوجيهات المعلم والتوجيهات المحددة في الأدلة المرفقة بالتجربة أو النشاط العملي. خامسا التأكد من وجود احتياطات السلامة داخل المختبر ومعرفة أماكنها وأقرب الطرق الموصلة إليها لاستخدامها عند الحاجة لا قدر الله. سادسا عدم العبث في الأدوات والأجهزة والمواد والتجهيزات التي يتكون منها المختبر، وعند وجود رغبة في تعلم المزيد عن شيء منها فسؤال المعلم هو الأسلوب الأمثل لذلك، أو استئذانه بالتعرف ذاتيا عليها عندما لا يكون في استكشافها خطر علينا. سابعا الالتزام بالنظام عند الدخول والخروج من المختبر والجلوس في الأماكن المخصصة لذلك، واتباع تعليمات المعلم عندما يكون هناك أماكن مخصصة لكل طالب أو فئة من الطلاب. صفحة 34 تدريب 1-2، ماذا تفعل في الحالات التالية؟ 1- رأيت أحد زملائك يعبث في محبس الغاز داخل المختبر. 2- رأيت تسرب الماء من محبس الصنبور. 3- خرج أحد زملائك من مكانه دون ترتيب الأدوات والمواد التي استخدمها. 4- أحدهم يكتب على منضدة المختبر. 5- لم تعثر على نتيجة سليمة للتجربة التي تجريها وتمكن زميلك من الحل الصحيح. 6- كسرت زجاجة من زجاجات المختبر بيد زميلك. مهارات الكيميائي، يتصف الكيميائي بعدد من المهارات التي تمكنه من القيام بدوره في التعلم والاستكشاف والاختراع، ومعرفتك لها عزيز الطالب تساعدك على ممارسة دور العلماء في تعلم الكيمياء. ومن أهم تلك المهارات ما يلي: 1- مهارة الملاحظة. 2- مهارة الدقة. 3- مهارة الوصف. 4- مهارة جمع البيانات وتسجيلها. 5- مهارة التصنيف. 6- مهارة التوقع العلمي. 7- مهارة اتباع احتياطات الأمان في المختبر. 8- مهارة التعامل السليم مع المواد الكيميائية. 9- الاستخدام السليم للأدوات والأجهزة. صفحة 35، وفيما يلي عرض لأهم تلك المهارات. أولا الكيميائي يلاحظ، يعني مهارة الملاحظة. مهارة الملاحظة هي واحدة من أهم المهارات التي يتمتع بها الكيميائي، فهو راصد جيد لما يحدث أمامه، يعتني بأدق المشاهدات والتفاصيل. وبقدر تمكن مهارة الملاحظة لدى الكيميائي بقدر ما يمكن حصوله عليه من معلومات أولية تساعده في حل المشكلة التي يبحث عن حل لها. إن مهارة الملاحظة تميز بعضنا عن بعض، فلو طلبت من زملائك تسجيل جميع ما رأوه منذ انطلقوا من الطابور الصباحي هذا اليوم وحتى وصولهم إلى قاعة الدراسة أي الفصل، ستجد تفاوتا بينهم فيما لاحظوه، بل يندر أن تجد من سجل جميع ما لاحظه الطلاب مجتمعون، أما الكيميائي فله مع الملاحظة شأن آخر. ومن الممكن لكل منا أن يطور مهارات الملاحظة بقليل من التركيز في الأشياء من حوله، ويوما بعد يوم يصبح كل منا قوي الملاحظة ويصبح الكيميائي ملاحظا جيدا. ثانيا، الكيميائي دقيق أي مهارة الدقة. مهارة الدقة واحدة من المهارات الأساسية للكيميائي، فهو يتعامل مع كميات المواد، ومدى التغير سيتأثر كثيرا بمقدار الكمية التي يستخدمها، إضافة إلى أهمية الدقة في نقل المعلومات والنتائج، حيث سيتلقاها الآخرون وربما يتخذون بناء عليها قرارات مهمة. وتذكر أن إضافة جرعة زائدة من مادة كيميائية طبية تدخل في صنع نوع من الأدوية قد يكون سببا في موت المريض بدلا من أن يكون سببا لشفائه. إن الدقة لدى الكيميائي تعني له الكثير، فكل القياسات التي يقوم بها تعتمد على مهارة الدقة في استخدام المقاييس وأدوات القياس والدقة في قراءة نتائجها وتسجيلها. صفحة 36. ثلاثة، الكيميائي يصف ويسجل بياناته. إن مهارة الوصف صفة يحتاج إليها الكيميائي لتقريب المشاهدات والنتائج التي يتوصل إليها من الآخرين، وليتذكر بدقة ما كان قد لاحظه في وقت مضى ليستطيع البناء عليه أو المقارنة بينه وبين نتائج جديدة توصل إليها في وقت لاحق. إن كثيرا من الاكتشافات العلمية في مجال الكيمياء لم تكن لتصل إلى حيز التصنيع لو لم يقم المكتشفون بتسجيل بياناتهم التي جمعوها ونتائجهم التي توصلوا إليها ويصفوها بدقة. ويحتاج الكيميائي لمهارة الوصف عند ملاحظة ظاهرة ما أو تحديد مشكلة تحتاج إلى حل، فيصف المشكلة بدقة يمكن معها فهم المشكلة وتحديد أبعادها، كما يحتاج إلى مهارة الوصف عند نشر النتائج التي يتوصل إليها لحل تلك المشكلة. رابعا، الكيميائي يجيد التصنيف. التصنيف خطوة تهدف إلى وضع مفردات الموضوع في مجموعات تجمعها صفات مشتركة لغرض تسهيل دراستها وفهمها، فقام علماء الأحياء مثلا بتصنيف المخلوقات الحية إلى نباتات وحيوانات وغيرها، ثم الحيوانات إلى فقاريات ولا فقاريات وهكذا إلى آخره، كما قام علماء الكيمياء بتصنيف الأشياء إلى غازات أو سوائل أو صلبة، والأشياء الصلبة إلى فلزات ولا فلزات وهكذا. وصنف علماء الأرض الصخور إلى صخور نارية ومتحولة ورسوبية. إن التصنيف يساعدنا في التعامل مع الأشياء على صورة مجموعات، فالحيوانات كلها تحتاج إلى الغذاء والهواء وتتحرك وتنتقل وتعيش في بيئات مناسبة، والغازات جميعها تنتشر في الهواء وتملأ المكان الذي توجد بداخله، والسوائل تتميز بالجريان ويتغير شكلها بتغير شكل الإناء الذي توجد بداخله وهكذا. صفحة 37. خامسا، الكيميائي يعمل بحذر وأمان. الكيمياء تمثل جانبا من المتعة لمن جرب التعامل مع المختبر والمواد الكيميائية والأدوات والأجهزة، ففيها يرى الكيميائي تغير الألوان وتصاعد الأبخرة وترسب المواد الراسبة وانحلال السوائل في بعضها، ويرى كيف أن مزج المواد من شأنه أن ينتج مادة جديدة غريبة عن المواد التي كونتها. ولذا فالكيمياء أصبحت وسيلة للترفيه والتسلية، وصنعت منها العديد من المواد المسلية. إلا أن ذلك لا يعني أن العمل في المختبر نوع من العبث واللعب، فبعض المواد الكيميائية يمكن أن تكون مصدرا للخطر، إما لكونها سريعة الاشتعال أو قد تسبب في نشوب حريق، أو أنها تحدث خدوشا للجلد أو تقرحات مؤلمة، وقد تضر بعض الأبخرة من يستنشقها، كما قد يكون لبعضها درجة من السمية تسبب مشكلات صحية لمن يتعرض لها. ولذا فالكيميائي يتعامل مع تلك المخاطر بحذر شديد، ويتبع احتياطات الأمان والسلامة اللازمة للعمل بسلام. وعلى الرغم من أن نسبة المخاطر التي سجلت للعاملين في مجال المختبر الكيميائي قليلة، إلا أن هذا لا يعني التهاون، وإنما يدعو إلى مزيد من الحيطة والحرص. ومن هنا سجل الكيميائيون عددا من احتياطات الأمان اللازم اتباعها عند العمل في المختبر. احتياطات السلامة والأمان في مختبر الكيمياء: 1- احرص على ارتداء ملابس الوقاية والسلامة في المختبرات، مثل معطف المختبر، نظارة وقاية للعين، قفازة لليدين، وعند الحاجة يتم ارتداء كمامة للأنف. 2- تأكد من وجود مواد إطفاء الحريق وقربها من متناول الجميع وجاهزيتها للاستخدام. 3- تأكد من وجود مخارج مناسبة للطوارئ يسهل استخدامها كمخارج للنجاة عند الحاجة، صفحة 38. 4- احرص على أن تكون غرفة المختبر جيدة التهوية أو يمكن تهويتها عند الحاجة. 5- تأكد من إغلاق مصادر الغاز قبل مغادرة المختبر. 6- أغلق جميع حاويات المواد الكيميائية جيدا بعد كل عملية استخدام لها، وتأكد من إغلاقها قبل مغادرة المختبر. 7- اتبع إرشادات العمل في التجربة أو النشاط المحدد بدقة. 8- أبعد المواد القابلة للاشتعال كالورق والمناديل عن مصادر الحرارة وخاصة اللهب. 9- احذر من تعريض الزجاجيات للكسر. 10- تجنب استنشاق الأبخرة المتصاعدة في المختبر إلا ما تشير التعليمات إليه. 11- تجنب تذوق المواد الكيميائية إلا ما تشير التعليمات إليه. 12- استخدم الطريقة الصحيحة للتسخين، ولكل غرض من أغراض التسخين طريقة خاصة به. 13- تجنب توجيه فوهة الأنابيب والأدوات التي تستخدمها إلى وجهك أو وجه أحد زملائك لئلا تتسبب في الأذى لكم. 14- تأكد من اسم المادة أو المواد الكيميائية قبل استخدامها. 15- تجنب سقوط قطرات من المادة السائلة أو حبيبات من المادة الصلبة إلى الأرض أو الأوعية المجاورة أو امتزاجها مع مواد أخرى، واحذر تسرب كمية من الغاز المراد نقله من مكان لآخر. إن الكيميائي يتعامل في المختبر مع عدد كبير من الأجهزة والأدوات، وبدون الاستخدام الصحيح لكل منها يمكن أن يتعرض لبعض الأضرار أو الإصابات. ولمزيد من العناية باحتياطات الأمان، اتفق الكيميائيون على وضع رموز تقدم إرشادات محددة للتعامل مع الأجهزة والمواد الكيميائية، كما في الشكل رقم 1-16. هذا الشكل عبارة عن صور ورموز معينة وتدل على دلالات معينة. الأولى صورة إنسان يلبس قناع، مكتوب تحتها ارتداء القناع الواقي. الثانية مثلث أصفر بخطوط أسود وبداخله علامة تعجب، مكتوب تحتها ارتداء ملابس المختبر. الثالثة دائرة زرقاء وفيها يد بيضاء، مكتوب تحتها ارتداء القفاز الواقي لليدين. الخامسة دائرة زرقاء وفيها صورة الرأس يلبس نظارات، مكتوب ارتداء نظارة واقية للعين. السادسة مثلث أسود داخله أصفر وفيه غازات مضغوطة. السابعة الهلال الأحمر علامة الإسعاف. السابعة دش غسيل العيون. الثامنة مكان غسيل اليدين. التاسعة مواد آكلة. العاشرة مواد مهيجة. 11- مواد قابلة للاشتعال. 12- مواد مؤكسدة. 13- مواد قابلة للانفجار. 13- مصدر أشعة ليزر. 14- مواد ذات تفاعلات خطرة. 16- تيار ذو جهد عال. 17- أخطار بيولوجية. 18- مواد مشعة. 19- جمجمة وعظمتين، مواد شديدة السمية، ورمز رقم 20 المواد السامة التراكمية. هذه بعض إرشادات وعلامات السلامة في المختبر. صفحة 40. سادسا، الكيميائي يستخدم الأدوات والأجهزة بطريقة صحيحة. يتعامل الكيميائي في المختبر مع عدد كبير من الأجهزة والأدوات، وبدون الاستخدام الصحيح لكل منها يمكن أن يتعرض لبعض أو جميع ما يلي: ألف، حدوث خلل جزئي أو كامل في عمله، باء، حدوث خلل في النتائج ومصداقيتها، جيم، تلف جزئي أو كامل للأجهزة والأدوات، دال، الإضرار بنفسه أو بمن يعمل معه أو يقترب منه، ها، إهدار الوقت والجهد والمال. ولكل نوع من الأجهزة والأدوات طريقة استخدام صحيحة ينبغي تعلمها وإتقان تطبيقها قبل استخدامها في إجراء القياسات والتجارب العملية. وعادة توجد بطاقة تعليمات مرفقة بالأجهزة تساعد على استخدام أفضل لها. تدريب 1-3، ارجع إلى الأشكال صفحة 30-31-32 ثم استنتج طريقة استخدام بعض الأدوات المذكورة. سابعا، الكيميائي يتعامل مع المواد الكيميائية بطريقة صحيحة. إن تعاملك السليم أيها الكيميائي الصغير مع المواد الكيميائية التي تستخدمها يدل على قدر من المهارات العملية التي تتمتع بها. ففي المختبر أنواع من المواد، بعضها غاز وبعضها سائل وبعضها صلب، ولكل منها طريقة في التعامل معها، سواء عند نقلها من مكان لآخر أو من وعاء حفظها إلى وعاء التجربة أو عند تخزينها أو عند إجراء التجارب عليها. وسنتعرف خلال دراستنا للكيمياء على عدد من تلك المهارات، بينما سنقتصر هنا على المهارات التالية: ألف، مهارة نقل المواد الكيميائية وتداولها. وأنت تعمل داخل مختبر الكيمياء تحتاج كثيرا إلى اتباع طرق صحيحة لنقل كميات المواد الكيميائية، وتتكون لديك مهارة التعامل معها بمجرد الحرص على اتباع تلك الطرق الصحيحة وتكرار تطبيقها. صفحة 41. وفيما يلي بعض الإجراءات التي تساعدك أيها الكيميائي في تنمية مهارة نقل المواد الكيميائية وتداولها: 1. احرص على تغطية وعاء حفظ المادة الكيميائية بعد أخذ العينة مباشرة لئلا يتلوث بأبخرة المواد الأخرى أو تتسرب أبخرته في جو المختبر مسببة له التلوث. 2. خذ القدر المحدد من المادة الكيميائية دون الإسراف في الكميات المستخرجة. 3. تجنب إعادة الكميات الزائدة عن الاستخدام من المواد الكيميائية إلى وعاء التخزين، خاصة عندما تكون أجواء المختبر ملوثة. 4. أغلق غطاء وعاء المادة الكيميائية بإحكام بمجرد انتهائك من إخراج الكمية المطلوبة منه. 5. استخدم ملعقة نظيفة جدا عند نقل الكمية المطلوبة من المادة الصلبة من وعائها، ولا تستخدمها لأكثر من نوع من المواد الكيميائية. 6. عند الرغبة في أخذ عينة من سائل محفوظ في وعائه الخاص، فقم بإمالة فوهته بحذر لسكب الكمية المطلوبة إلى جدار وعاء مناسب ليتم نقل الكميات المناسبة فيما بعد باستخدام الماصة أو أي أداة أخرى، وتجنب إدخال أداة نقل السائل مباشرة إلى وعاء التخزين لكي لا يتلوث. في بعض الحالات يفضل استخدام ساق زجاجية لنقل كمية من سائل إلى كأس به سائل آخر. صفحة 42. 8. استخدم لنقل المواد الكيميائية من مكان لآخر أنابيب اختبار أو كؤوسا زجاجية نظيفة. 9. عند تقليب المواد الكيميائية في وعاء ما يفضل استخدام ساق زجاجية. باء، مهارة التخلص من المواد الكيميائية الزائدة. حين تنتهي من العمل في المختبر قد يتبقى لديك بعض المواد الكيميائية الزائدة عن الاستخدام ومواد أخرى نتجت خلال نشاطات التعلم التي قمت بها، فماذا ستفعل بتلك المواد؟ يجب التمييز بين نوعين من المواد الكيميائية: النوع الأول مواد مأمونة، وهي المواد الطبيعية أو المماثلة لمواد حياتية موجودة في التربة أو في المياه أو في الهواء الجوي، مثل معظم الأملاح كملح الطعام أو كربونات الكالسيوم وغاز النيتروجين والمحاليل الغذائية كالخل ونحوها. فهذا النوع يمكن التخلص منه بسكب المادة السائلة منه في مجاري المياه داخل المختبر، ورمي المادة الصلبة في حاوية النفايات، والتخلص من المادة الغازية بتركها تنتشر في الهواء أو بواسطة خزانة طرد الغازات. وحيثما استخدمت مجاري المياه للتخلص من بعض السوائل فلا بد من مكاثرتها بماء الصنبور لتقليل تأثيرها. صفحة 43. النوع الثاني مواد غير مأمونة، وهي المواد الغريبة على البيئة الطبيعية والتي ربما تسببت في إحداث تلوث فيها أو أدت إلى حدوث حرائق أو تغيرات غير مرغوب فيها، أو تسببت في إصابة البعض بأمراض أو إصابات، مثل بعض الفلزات كالصوديوم ومعظم الأحماض والقلويات بين قوسين القواعد وبعض المواد العضوية، والتي سنتعرف على بعضها خلال دراستنا للكيمياء. ولكل من هذه المواد طرق خاصة للتخلص منها، يمكن التعرف عليها بقراءة التعليمات المطبوعة على وعاء التخزين الخاص بها، وعند الحاجة يمكن استشارة معلمك في ذلك، فهو سيعينك على التخلص السليم منها. تدريب 1-4. اقترح طريقة مناسبة للتخلص من كل من المواد الكيميائية التالية: ألف، عينة من ملح كلوريد الصوديوم، ب، كمية قليلة من غاز ثاني أكسيد الكربون، جيم، بضعة جرامات من مسحوق الطباشير، دال، بضعة لترات من ماء البحر، ها، بضعة ملي لترات من مادة معقمة للجراثيم، واو، 10 ملي لترات من غاز الطبخ في أنبوبة اختبار. صفحة 44. نشاط عملي 1-4. المواد والأدوات: كأس سعة 200 ملي لتر، كأس سعة 100 ملي لتر، مخبار مدرج سعة 10 ملي لتر وسعة 100 ملي لتر، إبريق لتحضير الشاي، كأس شاي، ماء مقطر، ملح كلوريد الحديد الثلاثي، ورق الشاي أو أكياس مغلفة، عصير ليمون طازج أو معبأ صناعيا. الخطوات: أولا، حضر محلولا من كلوريد الحديد الثلاثي كما يلي: 1. ضع 10 جرامات من ملح كلوريد الحديد الثلاثي في كأس سعة 200 ملي لتر. 2. صف شكل مادة كلوريد الحديد الثلاثي. 3. جهز 50 ملي لتر من الماء المقطر في مخبار مدرج سعة 100 ملي لتر أو أي مخبار تزيد سعته عن 50 ملي لترا. 4. أنقل الماء المقطر من المخبار المدرج إلى كأس كلوريد الحديد الثلاثي وحرك المزيج لمدة دقيقة، صف ما تلاحظه. 5. غطي الكأس بواسطة زجاجة ساعة واحفظ المحلول في مكان مناسب. 2. وصف محلول عصير الليمون: 1. ضع 100 ملليلتر من عصير الليمون في كأس زجاجية سعة 200 ملليلتر. 2. تذوق طعم العصير وحدد اللون، تعرف على الصفات الظاهرية للعصير. 3. صف بدقة ما تشاهده في كأس العصير. 3. تحضير مشروب الشاي الأحمر: 1. حضر مشروب الشاي الأحمر المعروف على الطريقة المنزلية، ويمكن تحضير إبريق من الشاي لجميع مجموعات العمل. 2. ضع 100 ملليلتر من الشاي في كأس لشرب الشاي. 3. تذوق طعمه وحدد لونه وتعرف على الصفات الظاهرية له. 4. صف ما تشاهده في كأس الشاي. صفحة 45. رابعا، إحداث تغير: 1. خذ في مخبار مدرج مناسب 100 ملليلتر من مشروب الشاي الأحمر واسكبه على كأس محلول كلوريد الحديد الثلاثي. 2. صف ما تلاحظه. 3. أنقل 10 ملليلتر من عصير الليمون بواسطة مخبار مدرج إلى المزيج السابق، وهو مزيج الشاي الأحمر ومحلول كلوريد الحديد الثلاثي. 4. صف ما تلاحظه. نشاطات عملية لتطوير مهارات العمل في المختبر: نشاط عملي 1-5 كيف تجري عملية الترشيح؟ الترشيح عملية يتم بموجبها فصل مادة غير ذائبة عن مادة سائلة. المواد والأدوات: كأس سعة 250 مليلتر، مخبار مدرج سعة 100 مليلتر، قمع الترشيح، حامل، ورق الترشيح، وكأس سعة 250 مليلتر لجمع الراشح اللي هو السائل النقي، وعينة من ماء مستنقع. الخطوات: 1- ضع 200 مليلتر من عينة ماء المستنقع في كأس سعة 250 مليلترا. 2- جهز ورقة الترشيح بثنيها من منتصفها ثم ثني الناتج مرة أخرى ليصبح شكلها ربع الشكل الأصلي للورقة. 3- افتح أحد جوانب ورقة الترشيح لتصبح بشكل فتحة القمع وضعها في الفتحة الواسعة للقمع. 4- ضع القمع من جهة الأنبوب في الدورق المخروط سعة 250 مليلترا. صفحة 46. 5- أسكب ماء المستنقع من الكأس إلى القمع من خلال ورقة الترشيح. أسكب كمية قليلة شيئا فشيئا. ماذا تلاحظ على ورقة الترشيح؟ ماذا تلاحظ بداخل الدورق المخروطي؟ 6- قس حجم الماء في الدورق المخروطي بدقة باستخدام مخبار مدرج وسجل الحجم بالمليلتر. ماذا تلاحظ ولماذا؟ ما فائدة ورق الترشيح في العملية التي قمت بها؟ حدد المهارات اللازمة لإتمام عملك في هذا النشاط بشكل سليم. صفحة 47. نشاط عملي 1-6 كيف تجري عملية التقطير؟ التقطير عملية يتم بموجبها فصل مادة سائلة عن شوائب ممتزجة معها باستخدام عمليتين متتابعتين هما عملية التبخير وعملية التكثيف، من أشهرها تقطير عينة ماء للحصول على الماء النقي. المواد والأدوات: دورق مخروطي، مكثف بسيط، ماء، عينة من الصنبور الصالح للشرب، ملح الطعام، كأس أو دورق لجمع ناتج التقطير. الخطوات: 1- ضع 200 مليلتر من عينة ماء الصنبور في الدورق المخروطي. 2- أدب كمية من ملح الطعام نحو ملعقتي شاي. 3- تذوق طعم الماء وسجل ملاحظاتك. 4- ركب جهاز التقطير. 5- ابدأ عملية التقطير بتسخين الدورق المخروط بحذر وراقب ما يحدث. ماذا تلاحظ؟ 6- استمر في عملية التقطير وتأمل ما يحدث حتى تجمع كمية من الماء لا تقل عن 50 مليلترا. 7- تذوق طعم الماء دون أن تبتلعه. 8- قارن بين طعم الماء الناتج وطعم الماء في الخطوة رقم 3، ما سبب اختلاف الطعم؟ أين ذهب الملح؟ اقترح اسما للماء الذي حصلت عليه في الخطوة رقم 7. حدد المهارات اللازمة لإتمام عملك في هذا النشاط بشكل سليم.
نهاية الوجه الأول.